الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الجزء الثاني من هذا الدرس السادس. قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذه الآية أتت بعد قول الله تبارك وتعالى: قل أو نبيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فهذه الآية كانت تتحدث عن أهل الجنة. في الآية الثانية بيان لدعاء من أدعية أهل الجنة يقولون فيه: ربنا إننا آمنا، أي آمنا بك وبما أنزلت على رسلك، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أي وجنبنا النار. وهنا لم يقولوا فاغفر لنا ذنوبنا وأدخلنا الجنة، وإنما خصوا الوقاية من عذاب النار، لأن من زحزح عن النار فقد فاز. وأهل الجنة من صفاتهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهم الصابرون على فعل الطاعات وعلى ترك السيئات وعلى ما يصيبهم من البلاء، الصادقين في أقوالهم وأفعالهم، القانتين أي مطيعون لله عز وجل طاعة تامة، المنفقين لأموالهم، المستغفرين ربهم بالأسحار في آخر الليل. وإنما خص الاستغفار في الأسحار لأنه أقرب للإجابة، إذ العبادة فيه أشق والنفس حينئذ أصفى والقلب حينئذ أجمع للمعاني التي تنزل عليه، ولأنه وقت التنزل الإلهي. والله عز وجل إذا كان ثلث الليل آخر ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه سولة، ألا هل من كذا، ألا هل من كذا، إلى أن يطلع الفجر. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أنه شهد على نفسه أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد، لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه من الملائكة وأولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وذلك بما أقام من الآيات الشرعية والكونية الدالة على ألوهيته. ما هي شهادة الله على ألوهيته؟ ما أقامه تبارك وتعالى من الأدلة الكونية ومن الأدلة الشرعية في الكتب المنزلة أنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. فشهد على هذا أيضا الملائكة وأهل العلم. ما كيفية شهادة العلماء على ذلك؟ ببيانهم للتوحيد ودعوتهم إليه. فشهدوا على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله وقيامه تعالى بالقسط، أي بالعدل، وقيامه وعدل الله عز وجل في خلقه وفي شرعه. لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. شيخ محمود لو سمحت شغل الموضوع. إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين المرضي المقبول عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام، الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له تبارك وتعالى، هو الخضوع والإيمان بالله وبما جاء عن الله عز وجل، ومن ذلك الإيمان برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الدين المرضي المقبول عند الله، الذي لا يقبل الله من أحد سواه، ومن يتقي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أيوة ما افترقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم حسدا وحرصا على الدنيا. يبقى العلم هنا ما عصم أهل الكتاب بسبب حسدهم وبغيهم وطلبهم للدنيا. فلذلك الإنسان دائما يسأل الله أن يعافيه من الحسد وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أي ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذب رسله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. أي فإن جادلوك أيها الرسول في الحق الذي نزل عليك. من الذي يحاج؟ أهل الكتاب. فإن جادلوك أيها الرسول في الحق الذي نزل عليك فقل مجيبا إياهم أسلمت أنا ومن اتبعني. أسلمنا وجوهنا لله عز وجل، بل أسلمنا وجوهنا وجوارحنا وقلوبنا، ولكنه خص الوجه هنا لأنه أشرف مكان في الإنسان. فإذا أسلم الإنسان وخضع وجهه فمن باب أولى أن تخضع إيه؟ بقية جوارحه. وقل للذين أوتوا الكتاب، أي وقل يا أيها الرسول لأهل الكتاب والمشركين، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، الأميين هم المشركين، أأسلمتم؟ أي أسلمتم لله تعالى مخلصين له متبعين لما جئت به؟ فإن أسلموا، أي فإن استسلموا لله واتبعوا شريعتك وأسلموا بك فقد سلكوا سبيل الهدى. وإن تولوا، أي وإن أعرضوا عن الإسلام، فليس عليك إلا أن تبلغهم، فإنما عليك البلاغ، أي فليس عليك إلا أن تبلغهم ما أرسلت به، وأمره من الله، والله بصير بالعباد، فهو بصير سبحانه وتعالى بعباده، وسيجازي كل عامل بعمله. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله، أي بحججه وآياته المنزلة، ويقتلون النبيين بغير حق، أي بعدوان وظلم، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي ويقتلون مع قتلهم الأنبياء، يقتلون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والذين ينهونهم عن قتل الأنبياء فيقتلون هؤلاء. قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك، أي هؤلاء الذين كفروا بآيات الله عز وجل وقتلوا الأنبياء وقتلوا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بشرهم بعذاب أليم وقد حبطت أعمالهم في الدنيا، فلا يستفيدون من أعمالهم في الدنيا شيئا، لا بمدح ولا بثناء ولا بغير ذلك. وأما في الآخرة فليس لهم إلا النار، وأعمالهم تذهب هباء منثورا بسبب شركهم وكفرهم بالله عز وجل. وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من ناصر ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله عز وجل. ففي هذه الآيات من الفوائد العظيمة أن أعظم شهادة وحقيقة هي ألوهية الله عز وجل، ولهذا شهد الله بها لنفسه وشهد بها ملائكته وشهد بها أولو العلم ممن خلق. وفي هذه الآية أيضا التي استشهد الله فيها أهل، التي ذكر الله عز وجل فيها شهادة العلماء على توحيد الله عز وجل، فيها مزية عظيمة وفضيلة كبيرة لأهل العلم، وذلك من وجوه، منها أن الله عز وجل قرن شهادته بشهادة الملائكة وأولي العلم وكفى بهذا شرفا لأهل العلم. ومنها كذلك أن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء العلماء شهداء وجعلهم حجة على الناس وألزم الناس الأمر بهذا المشهود به اللي هو التوحيد، فيكون العلماء سببا في ذلك، سببا في قيام هذه الحجة على العالمين. فكل من عمل بالتوحيد فهو في ميزان العلماء، فهو في ميزان الايه؟ العلماء الذين شهدوا لله عز وجل بالألوهية والوحدانية وانشغلوا بإقامة الأدلة على توحيد الله عز وجل. ومن وجوه شرف العلم في هذه الآية أيضا أن الله تبارك وتعالى بإشهاده أهل العلم على توحيده فيه بيان لتزكيتهم وتعديلهم، لأن الله عز وجل لا يستشهد بمجروح ولا يشهد على توحيده مجروحا في عدالته، فدل على أن أهل العلم إيه؟ عدول مرضيون مزكون عند الله عز وجل. ففي هذا للعلم شرف، وأي شرف. كذلك في هذه الآيات من الفوائد والتوجيهات أن علم التوحيد أهم العلوم الشرعية، علم التوحيد أهم العلوم الشرعية، فليحرص الإنسان على أن يكون له اطلاع كبير واسع على هذا العلم. كذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم يؤتوا، أو أي لم يكن سبب ضلالهم من قلة علم وضآلة معرفة، وإنما كان هلكهم لأنهم وظفوا ما عندهم من علوم ومعارف للبغي بينهم بسبب الحسد. يبقى الإنسان قد يضل على علم، تمام، وقد يضل على معارف وثقافة بسبب إيه؟ بسبب سوء قصده ونيته وحسده وبغيه على إخوانه. أيوة. نعم، الأصل في البشارة أن تكون للشيء الطيب، والنذارة أن تكون للشيء السيء، ولكن إذا عكس الأمر فكان التبشير للشيء القبيح هذا من باب التهكم والسخرية والاستهزاء بهذا، كما قال الله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. كما قال الشاعر: لا ترحل المكارم وبغيتها، واجلس فإنما أنت الطاعم الكاسي. هذا معنى البيت يعني. هو هنا ده مدح، ولا بقول له إيه؟ لا ترحل لطلب الإيه؟ المكارم، واجلس فأنت هنأكلك ونشربك وتأكل وتشرب وانتاع. ده مدح ولا ذم؟ ذم. عايزه أنت الراجل بتاع أكل وشرب، ما مش أنت بتاع مكارم ولا طلب حاجات من دي خالص يعني. كما قال القائل إيه؟ خلق الله للعلم رجالا ورجالا قصعة وثريد. فهنا ده من باب الايه؟ باب التهكم، فبشرهم بعذاب ايه؟ أليم. طب هذا من الصفات التي ايه؟ من صفات اهل الجنه، فليحرص الانسان على التحلي بصفات اهل الجنه من الصبر والصدق والقنوت والاستغفار بالاسحار. قال الله تبارك وتعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. اي لم تنظر ايها النبي الى حال اليهود الذين آتاهم الله نصيبا وحظا من الكتاب هو التوراة، يدعون إلى كتاب الله اللي هو التوراة أيضا ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يعني اختلف اليهود في شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى كتابهم الذي يزعمون أنهم أمنوا بما فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هاتوا كتابكم لننظر فيه ماذا فيه. فامتنعوا وتولوا. طب لو أنتم مؤمنون حقا بما فيه فرط تحاكموا إيه؟ إليه، ومع ذلك تولوا وهم معرضون، لأن هذا الحكم لم يوافق إيه؟ أهواءهم، وكان الأولى بما هم يزعمون اتباعهم له أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه. طيب ما سبب انصرافهم عن التحاكم إلى الحق الموجود في كتابهم؟ ذلك بأنهم آمنوا، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك الانصراف عن الحق والإعراض عنه لأنهم كانوا يدعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أيام معدودات، وهي 40 يوما زمن عبادتهم للعجل. قالوا: لن نعذب إلا 40 يوما في النار ثم بعد ذلك نخرج منه. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غرهم وجرأهم، غرهم هذا الظن الذي اختلقوه بسبب الأكاذيب، بسبب إيه؟ يبقى غرهم في دينهم ما كانوا يختلقونه من الأكاذيب من مثل قولهم إيه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. فهم ظنوا أنهم إيه؟ أنهم أقرب إلى الله وأنهم أحق بالجنة من غيرهم، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وهكذا. فهذه الأشياء غرتهم وجعلتهم ينصرفون عن الحق. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فكيف حالهم سيكون إذا جمعناهم لما يكون في يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت، أي وتعطى كل نفس جزاءها تاما غير منقوص، فلا ينقص شيء من حسناتها ولا تحمل وزرا لم تعمله، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كيف يكون حالهم؟ سيكون في غاية السوء إذا جمعناهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أي قل أيها الرسول مثنيا على ربك ومعظما له، اللهم أنت مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، تؤتي الملك من تشاء من خلقك وتنزع الملك ممن تشاء وتسلبه ممن تشاء من خلقك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، أي بيدك وحدك الخير كله، وأن إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تولج الليل أي تدخل الليلة في النهار فينقص الله من ساعات الليل فيطول النهار، وتولج النهار في الليل فينقص الله من ساعات النهار في الليل فيطول الايه الليل، فيطول هذا ويقصر هذا ويقصر هذا ويطول هذا واحيانا يتساويان. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، اي وتخرج الاحياء من الانس والحيوان والانعام وغير ذلك من الايه من الميت، وهي النطفه، نطفة ميتة يخرج الله من الايه الاحياء. وتخرج الميت من الحي، اي وتخرج النطف وهي ميتة من الايه من الاحياء. ومن وجوه التفسير ايضا في هذا المعنى، وتخرج الكافر، الكافر ده ميت، هو من كان ميتا احييناه، وتخرج الميتة من الحي اي وتخرج الكافر من ظهر المؤمن، كاخراج ولد نوح من نبي الله نوح، وتخرج الحية من الميت كما أخرجت إبراهيم عليه السلام من أبيه، وكذلك تخرج الميت من الحي، تخرج البيضة من الديك والديك من البيضة، تمام. فكل هذا أيضا من وجوه إخراج الحي من الإيه من الميت، كما يخرج الله عز وجل الزرع من الحب. وترزق من تشاء بغير حساب، أي رزقا واسعا، لأن الذي يخرج بحساب هو الذي عنده خزائن محدودة يخشى أن تنقص، لكن خزائن الله عز وجل ملأ لا تغيضها ولا تنقصها له النفقة، إنما يقول إنما امرؤ إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ففي هذه الآية نهي الله عز وجل للمؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يميلوا إليهم وأن يستنصروا بهم على إخوانهم المؤمنين، وأن من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فهو بريء من الله والله منه بريء، والله لا يبرأ إلا من الكفرة. فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي إلا أن تكونوا أيها المؤمنون تحت سطوة الكافرين وأنتم مستضعفون، فلا بأس أن تذكروا لهم كلاما طيبا وأن تلينوا لهم في الكلام خوفا إيه. ومن يفعل ذلك أي من يوالي أعداء الله عز وجل ويستنصر بهم على المؤمنين ويحبهم ويميل إليهم ويحب ما هم عليه من الديانة فليس من الله بشيء، أي فالله بريء منه وهو بريء من الله، إلا أن تتقوا منهم تقاه أي إلا في حالة الضعف فيجوز للإنسان أن يظهر لهم اللين من الكلام مع بغضه لهم في قلبه، مع بغض لهم في قلبه وبغض ما هم عليه. وليس معنى هذا أن يظلمهم، ليس معنى هذا أن يظلمهم. فأنت تبغض ما عليه الكافر وكفره، لكن هذا لا يعني لا يحل لك أن تظلمه حقه، إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه، أي ويحذركم الله نفسه فخافوه ولا تتعرضوا لغضبه بارتكاب المعاصي. وإلى الله المصير، أي وإلى الله عز وجل رجوعكم يوم القيامة لمجازاتكم على أعمالكم. يقول الإمام الألوسي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما، يعني ليه الكافرين، الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنه. أي موالاة فيها تعظيم للكافرين ويحسبها المؤمنون أن هذه موالاة لهم فهي منهية، فهذا منهي عنه. قال ولو مع أهل الذمة، يعني حتى ولو مع الذين بيننا وبينهم عهد، لا سيما إذا وقع شيئا في قلوب ضعفاء المؤمنين. أن بعض الناس قد يفعلوا أشياء لا يظنوها أنها من باب الموالاة، لكن تدخل شكا في قلوب المسلمين بسبب موالاتهم لليهود والنصارى وغيرهم من المشركين. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. أي قل أيها الرسول لهم إن تخفوا ما في صدوركم من موالاة أعداء الله عز وجل أو تظهروه فالله يعلمه وسوف يجازيكم عليه، فهو الذي لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. فجمع بين العلم والقدرة، لأن الإنسان قد يعلم ولكن ما عنده قدرة على الحساب، وقد يقدر على الحساب والعقوبة لكن عنده جهل بالخطأ وعنده جهل بما تم، لكن الله عنده علم بما يحصل وعنده قدرة لأن يجازي على ما يحصل. فلذلك يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى، وهذا من في قوله عز وجل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله، قال وهذا من التهديد، إذ المهدد لا يحول بينه وبين تحقيق وعيده إلا أحد أمرين، الجهل بجريمة المجرم أو العاجز عنه. فلما أعلمهم بعموم علمه وعموم قدرته علموا أنه لا يفلتهم من عقاب الله شيء. قال الله تبارك وتعالى، أو نذكر بعض الفوائد في هذه الصفحة، منها أن التوفيق والهداية من الله تعالى، والعلم وإن كثر وبلغ صاحبه أعلى المراتب إن لم يصحبه توفيق الله عز وجل لم ينتفع به المرء، كما أخذ من قول الله تبارك وتعالى عن الكافرين، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. فأهل الكتاب أتاهم الله عز وجل الكتاب ونصيب من العلم، ومع ذلك ضلوا بل وأعرضوا عما في كتابه من الحق. تمام ولا في شيء؟ طيب خلاص اترك. فعلى الإنسان أن يسأل الله دائما التوفيق والسداد، فالعلم قد يكون وبالا على صاحبه. كذلك يستفاد من هذه الآيات خطورة تولي الكافرين، حيث توعد الله فاعله بالبراءة منه وبالحساب يوم القيامة، وقد قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الآيات فمولاة الكافرين نصرتهم ومظاهرتهم على المؤمنين والفرح بخذلان المسلمين والعمل لنصرة الكافرين على حساب المسلمين، كل هذا من الموالاة المحرمة، وصاحبه بريء من الله عز وجل. سواء أظهر هذا أو أبطن ذلك فالله يعلم هذا، وهو على حسابه ومجازاته قدير. كذلك استفاد من هذه الآيات أن من أعظم الجرم أن يدعى الإنسان إلى تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عن هذا لهوى في نفسه. وكذلك من أكثر ومن أعظم المفسدات للدين والعقيدة الافتراء على الله عز وجل وعلى دينه والقول عليه بغير علم. سبب ضلال أهل الكتاب إيه؟ والذي جعلهم يعرضون عن الحق الذي في كتابهم أنهم إيه؟ قالوا أنت مثلا النار إلى أياما معدودات، وهذا من الافتراء، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون من زعمين بأنهم أو أبناء الله وأحباؤه وغير ذلك، فكان هذا سبب لفساد دينهم وعقيدتهم. كذلك استفاد من هذه الآيات أن الرزق بيد الله وحده، وما العبيد إلا وسائل يقدرها الله لإيصال هذا الرزق، فإذا سألته فاسأل الله وترزق من تشاء بغير حساب. الله شيخ هشام، ماذا استفدت من هذه الآيات؟
العالم الذي لا يعمل بعمل بعلمه يجب أن يعلم من الله سبحانه وتعالى أن له يعني عقوبة في الدار الأخرة سوف يحاسب، ومن صغيرته وكبرته أن الله سبحانه وتعالى يعلمه.
نعم.
وتعصيب الجرم الذي كتبه كما فعل اليهود أنهم علموا ولم يعملوا.
نعم. إذن الذي يعلم ولا يعمل بعلمه في شبه من اليهود المغضوب عليهم. طيب شيخ حسن تفضل.
في قول الله تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني أن من أمن العقاب استحق البدن، يعني هم أمنوا الخروج في النار زعما منهم.
نعم أحسن، هذه فائدة طيبة، أن من أمن العقاب أساء الأدب، وقالوا نحن لن نعذب إلا وقت قليل فنفعل ما نشاء إن شاء الله. أيها الشيخ سمير، أول مشاركة دي للشيخ سمير من يوم الدور.
تظهروه
تستفيد من هذا إيش؟ طيب ماشي.
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الله على كل شيء قدير، يعني هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض تصديقا على قدرته وعلمه.
فيستفاد من هذا مراقبة الله عز وجل في كل حال. تمام أحسن. قال الله تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أي يوم القيامة تجد كل نفس ما عملت من خير أمامها وما عملت من سوء وشر تتمنى أن لو كان بينها وبين هذا زمنا بعيدا، ويحذركم الله نفسه فلا تتعرضوا لغضبه بارتكاب المعاصي والآثام والله رؤوف بالعباد، إذ حذركم نفسه فخافوه ولا ترتكبوا معاصي التي تستوجبون بها غضبه. فعلى الإنسان أن يترك المعاصي هذه في حياته الدنيا قبل أن يتمنى يوم القيامة أن يبتعد عنها، ولا يمكنه ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أي قل لهم أيها الرسول الكريم إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني، آمنوا بي وبما جئت به واعملوا بطاعتي يحببكم الله. فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. فثمرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل، ونتيجة ذلك ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى ما دليل محبة الله عز وجل؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وما ثمرة وما نتيجة ذلك؟ محبة الله. وما نتيجة هذه المحبة؟ غفران الايه؟ الذنوب. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أي قل أيها الرسول أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فإن أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي إن الله عز وجل اختار آدم وفضله فخلقه بيده تبارك وتعالى، واختار نوحا واصطفاه فجعله أول الرسل، واصطفى آل إبراهيم أي ذريته وأهل بيته فجعل النبوة فيهم، واصطفى آل عمران وقومه وأهله على العالمين ففضلهم الله عز وجل على العالمين، ذرية بعضها من بعض أي ذرية يتبع بعضها بعضا في التوحيد وعمل الصالحات والخير. والله سميع عليم، أي سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، ولهذا يختار من يشاء منهم ويصطفي منهم ما يشاء. إذ قالت امرأة عمران، يذكر أيها الرسول، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أي يذكر أيها الرسول إذ قالت امرأة عمران والدة مريم: رب إني نذرت لك، أيوة إني نذرت لك، أي أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني محررا، أي مفرغا من كل شغل ومن كل عمل لخدمتك وخدمة بيتك، فتقبل مني، أي فتقبل مني هذا النذر، إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائي، العليم بنيتي. فلما وضعتها، فلما وضعت أم مريم قالت: رب إني وضعتها أنثى، وكانت تريد أن يكون ذكرا يعني ليقوى على خدمة بيت المقدس. خلاص من الحفظ تمام خلاص. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإلى هذا الحد نكتفي، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم والسداد والعمل بما علمنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وصلى الله وسلم على النبي محمد.